بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 29 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 20 من شهر الله المحرم 438,000 للهجرة النبوية في مسجد الرضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
شكى إلي بعض الإخوة سائلا أنه في بلد من البلدان يسكن إحدى البلاد ويقول أنه في حين خروجه أو رجوعه إلى موطنه أو بلده كيف يفعل، خاصة وأن البلد فيها انفلات أخلاقي وانفلات عقدي. وشكايته كانت من أنه توجد في هذه البلاد أو يوجد في هذا البلد بعض الإخوة لكن بينهم تشتت وتناحر. هذا ملخص يعني شكاية وتوجع، وأيضا يطلب الاستبصار في مثل هذا المقام. وهذا الأمر لا يختص به وحده أو ينفرد به وحده، بل يشاركه في هذا كثيرون، يشاركه في هذه الشكوى والشكاية وتوصيف الحال كثير إن لم يكن الأكثر والغالب. فأجبته جوابا شبه مطول، شبه ماذا؟ مطول، وتكلمت في نقاط. ويستحسن أن نذكر عموم أبنائنا، هذه الشكاية بارك الله فيكم تنبعث أصلا أو الباعث لها الرغبة في إيصال الخير إلى الناس وتعليم قومه أو بني جلدته أو أهل دياره، لكنه تائه كيف يبدأ وبماذا يبدأ. وهذا يحمد للمرء ولطالب العلم النفاع بإذن الله أن يحرص على طريقة إفادة غيره والسبيل إلى معرفة هذا وتحقيقه. وهذه كما قلت دلالة خير في نفسه، لا يجوز له والحالة هذه أن يطمرها وأن يغمر هذه الرغبة وأن يدفنها إذا ما صدم بالواقع، واقع تلك البلد، ذلك البلد أو تلك البلاد أو نحوها، شرق أو غرب. لا يجوز له أن يحفر القبر لهذا الباعث فيدفنه، بل يجب أن يكون همه في هذا مستصحبا في جميع أحواله، وأن يري الله من نفسه خيرا. والجواب عن هذا باختصار أقول: كونك تهتم وتغتم، وهذا هو الحزن على ما مضى أو الخوف على ما يستقبل كما يقال، لا يجوز لك والحالة هذه. نعم، أقول الباعث على مثل هذا يجب أن يكون عندك منهاج لهذا التصحيح وطريقة. لا نبتدع منهاجا ولا طريقة من عندنا. تريد أن تعرف كيف تدعو قومك، كيف تعلم أهل بلدك، بماذا تبدأ؟ هذه جادة سلكها أئمة السنة من قبل. لا نبتدع شيئا جديدا ولا نخترع شيئا جديدا، يحتاج أن ترتبط أنت بطريقة من سلف رضي الله تعالى عن الجميع. هذا يحتاج منك إلى علم راسخ، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، يحتاج منك إلى تحصيل واستزادة، اشتغال، وصل الليل بالنهار في تحصيل العلم النافع لتنتفع أنت أولا، فتعبد الله عز وجل على بصيرة. ولا شك أن الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير عبادة عظيمة، هي وظيفة الأنبياء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، تحتاج إلى علم. فاقد الشيء لا يعطيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تحتاج إلى بصيرة، إلى علم. وكما قلت، الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة تحتاج إلى علم. باب العلم قبل القول والعمل، فلا بد من الاجتهاد في التحصيل، لا بد من الحرص على التحصيل، تحصيل حقيقي لا صوري، تحصيل جاد لا هازل، تحصيل أصيل لا سطحي. وهذا لا يتأتى بالدعة ولا النوم ولا الهزل، فضلا عن الكسل، فضلا عن إضاعة الأوقات في القيل والقال والذهاب والإياب بلا فائدة. لا يتأتى هذا الوصف مع إنسان خامل، لا يتأتى هذا مع الإنسان الذي لا يشغل أوقاته بالنافع المفيد، ويكون شحيحا على وقته أشح من التاجر على الدينار والدرهم. إذن هذه الخصلة العظيمة يجب أن يسقى وتسقى جذورها، أعني خصلة هم تعليم الناس وأهله، هذه يجب أن تسقى، وهذه البذرة الخيرة تسقى بماء العلم ومعينه حتى تثمر بأمر الله جل وعلا نفعا وخيرا عميما لك أولا، ثم لقومك ماذا؟ ثانيا. بغير هذا لا يمكن، بارك الله فيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يرسل بعض أصحابه، أقول عندما كان يرسل بعض أصحابه كما فعل مع معاذ رضي الله تعالى عنه وغيره، لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول وكلهم أهل فضل وعلم، لكن فضل الله بعضهم على بعض بدرجات من العلم. فكان يرسل جمعا من أصحابه للتعليم ممن تزود بماذا؟ ويكون بأمر الله نافعا لمن يرسل إليهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث كما في الصحيحين. لا يمكن أن تكون خالي الوفاق ثم تدعو غيرك، أو الوفاق ثم تدعو ماذا؟ غيرك. فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تدعو الناس وتظن أن هذا هو الحق وإذا به هو باطل، أو هو غلط، أو هو مرجوح، أو هو مستنكف، أو قول مهجور عند العلماء، أو هو قول شاذ نشاذ. فإذا يجب أن تسعى جادا في هذا التحصيل. الكل الآن الطالب لمجرد أنة يئنها تكاسل عن حضور العلم، حلق العلم، أو لمجرد شاغل دنيوي شغله انشغل عن تحصيل العلم. لو تأملت يومه من الصباح من الفجر حتى الليل وحسبت أوقاته أو حسب هو أوقاته التي اشتغل فيها بعلم بجد في تحصيل العلم، قد لا يصفو لك من ساعات يومه من ليله ونهاره إلا شيء القليل من الدقائق والثواني المعدودات. ولو نظرت إلى يومه وليلته ستجد أن غالب الوقت ضائع فيما لا فائدة منه، أقل الأحوال في مباحات، إفراط في المباحات، إفراط. ولا شك أن هذا مذموم عند الأئمة، الإفراط في المباحات يسترسل المرء فيوشك أن يدخل في المكروهات، وإذا ما استرسل دخل في المحرمات. أضف إلى هذا، أعني من المباحات، النوم الكثير، الذهاب والإياب بلا فائدة منه ولا شيء يرتجى، القيل والقال، هذا إن سلم من الدخن، إلى غير ذلك، بارك الله فيك. إذن متى تحصل؟ ولهذا يشتكي كثير من الطلبة، دخلنا الجامعة وخرجنا مثلا أو جلسنا سنوات فإذا به لا يجد شيئا قد حصله، يعني كما دخل خرج إن لم يكن أسوأ. نعم، هو كذلك من حفظ وقته وحافظ عليه واجتهد في المحافظة عليه وتحصيل العلم النافع سيجد أنه تعلم، إذا ما اجتهد وجد وأخلص لله في الطلب وسار على طريقة وسنن العلماء في التحصيل واجتهد في ذلك الاجتهاد النافع المثابر سيجد أنه انتفع بأمر الله جل وعلا مع مجاهدته الدؤوبة على أن يكون مخلصا لله جل وعلا. يبارك الله جل وعز له في وقته، هي ساعة، ساعة الكل يحسبها ساعة، لكن هذا الذي يجلس في العلم وفي التعلم يجد أن هذه الساعة مباركة، كأنه ذهب من يومه أكثر من النصف وهي ساعة. وهذا الله الساهي اللعاب المشتغل فيما لا نفع فيه فضلا عن الضار يجد أن هذه الساعة مرت كثانية. الوقت إن لم تشغله بالنافع المفيد شغل بالضار من حيث لا تشعر. وقد يصحبك البطالون الذين يوردونك الموارد من حيث لا تشعر. إذن النظر إلى البلدان أو إلى الأماكن التي يعني فيها ما ذكر في السؤال يحتاج صاحب هذه الهمة إلى أن يعرف كيف يعالج هذا الخلل. وأول ما يبدأ العلاج والتصحيح والتقويم منك، فتبدأ بنفسك بتحصيل هذا وتصحيح العمل وتجتهد في تهذيب نفسك بأن تكون نافعا منتفعا. ومن هذا التحلي بالأخلاق الفاضلة ومكارم الصفات وعالي الشيم التي دل عليها العلم الشريف، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة في الحث على هذا، ومكارمه عليه الصلاة والسلام بينة لمن تأمل ذلك. هذا أولا، عرفنا هذا وأهميته لأن ما بعده يتبعه، ما بعده يتبعه. فإذا نزلت البلد فاجتنب بنيات الطريق، اجتنب بنيات الطريق، وكما قيل ثم تتشرذم أو تفرق، لا تكن من المتشرذمين المتفرقين، لا تكن من المتشرذمين المتفرقين. إن كان عندك علم راجح راسخ سعيت جاهدا بارك الله فيك، إن استطعت وكنت من أهل ذلك أن تصلح بين المتشرذمين من إخوانك، وأن تقرب بينهم، وأن تحثهم على وجوب الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف قدر الاستطاعة، لكن لا يطغى هذا على تعليم العامة والدهماء ونفعهم وبيان الحق لهم، هذا لا يطغى هذا على هذا، تشرع في هذا وهذا إن كنت أهلا. ثم ابدأ بتعليم الناس شيئا فشيئا قليلا قليلا، ويجب أن يبدأ بالنافع والأهم، وهو الأساس والأس، ألا وهو تصحيح عبادة الناس وتقربهم إلى الله جل وعلا. هل لا بد أن أبدأ مثلا بكتاب التوحيد أو نحو ذلك؟ قد تكون في بلد إذا قيل عنك أنك وهابي قتلوك، وقد تكون في بلد عداؤها لعقيدة أهل السنة ظاهر صحيح بين بحسب البلدان. ولهذا جاءني قبل سنوات بعض الإخوة من إحدى الدول القوقاز، نسيت البلد، يسأل قال عندنا في البلد لو قلت أني، لو قال المرء أنه سلفي أو إني سلفي هذه جريمة يعني تساوي إرهابي، يستحق بها ممكن جريمة عظمى قد يقتل بسببها، ماذا نقول؟ قلت نحن لم يتعبدنا الله بلفظ سلفي، لو قلت أهل السنة والجماعة يمشي قال يمشي، أهل الحديث والأثر يمشي يمشي، أهل السنة يمشي يمشي، قلت خلاص هذه مسميات كلها للسلفية. إذن بارك الله فيك، هذه النقطة ليس بالضرورة أن تشرع في كتاب التوحيد أو في غيره من هذه التي هي تعد جريمة في بعض البلدان. ثمة بلد من البلدان حدثني أحد المشايخ فيه أنه في هذا البلد في فترة من الزمان، وهي في بلاد فارس المجوسية الصفوية إيران، كان عندهم في ذاك الوقت في زمان مضى ولا زال أظن أنه إذا قيل فلان وهابي جريمة تستحق الإعدام مباشرة من غير محاكمات. فكيف إذا ما درست كتاب محمد الوهاب ماذا يكون؟ ولهذا لما كان بعض أهل السنة في بعض المناطق هناك وبعض القرى وغيرها يريدون أن يعلموا أبنائهم وصغارهم التوحيد، كيف يعلمون؟ قال فتصرنا ندرس نأخذ آيات كتاب التوحيد التي في الكتاب والأحاديث على أنها مطالعة مدارسة، قرآن ندارس القرآن ندارس الحديث، نأخذ الآية نكتبها في أوراق ونقرأ الآية ونشرحها على ما في كتاب التوحيد، ماذا نفعل؟ علمهم كتاب التوحيد على مثل هذه، على أنها مادة مطالعة ولا مادة تعبير ولا أي مادة تكون. هو المهم بارك الله فيك أن يتعلم الناس التوحيد وصحة هذا الاعتقاد فيعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. أنت لست متعبدا بأن تقرأ لابد في التوحيد كتاب يسمى كتاب إيش؟ التوحيد. يوجد من يدرس كتاب التوحيد لكنه ماذا؟ يخرجه عن مقصود مؤلفه، أما يتذرع الخوارج من الدواعش الفواحش وأفراخهم من القاعدة وغيرهم ببعض كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في التكفير، وبك بعض كلام أئمة الدعوة في التكفير، وهم أعني الإمام محمدا رحمه الله وأئمة الدعوة أبعد الناس عن هذا البهتان والظلم، فهمت؟ فكونه رفع هذا الإعلان أنه يدرس كتاب التوحيد لا يعني أنه يقول بما دل عليه الكتاب ويجري على عقيدة صاحبه. إذن بارك الله فيك، تعليم الناس، تفقيه الناس، شيئا فشيئا، خذه مع الليالي والأيام، التدرج كما يجب عليك أن تتدرج في طلب العلم، يجب إذا ما أردت أن تعلم وكنت أهلا لذلك أن تدرج غيرك فيتدرج هذا أيضا ويتعلم. ولا بد أن يصحب هذا خلق الرفيع منك، لا بد أن يصحب هذا الخلق الرفيع العالي من التواضع ولين الجانب والرفق بالناس والأخذ بأيديهم. قد يكون في بعضهم ماذا؟ عنده شبهة، عنده إشكال، غير معاند، يحتاج إلى إيضاح. تعرف أجب، لا تعرف قل الله أعلم، تعلم الله أعلم، يجب أن تعود لسانك عليها. إياك والافتيات على هذه الشريعة الغراء فتكون من الهالكين، انتبه. هكذا تعلم الناس، خالق الناس بخلق حسن، تعامل معهم برفق وعلم وحزم، فيوضع الحزم في محله، والحزم هنا مع شدته يراد منه الرفق بالناس وتعليمهم، كل بحسبه، أن يوضع الأمر في محله، هذا عين الحكمة. ولا يتأتى هذا ولا يلقى هذا إلا ذو حظ عظيم من العلم، حتى يستطيع أن يعرف هذا مناسب أو لا في غالب أحواله، في غالب أحواله. ثم يجب عليك أن تلحظ أنه لا ترجو، وأنت تعلم الناس في هذه البلد أو تلك البلاد أو ذلك المكان، لا ترجو ولا تنظر إلى ما في أيديهم، كن عفيفا نزيها شريفا، لا تتكسب ولا تنظر في أوساخ الناس، هذا العلم شريف عال، فلا تدنسه بما يناقضه ويناهضه. لأن يحتطب أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن يحمل أحدكم حزمة فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح. لا تنظر إلى أيدي الناس وأوساخهم، هذا العلم يعلم لوجه الله، يراد منه الخير، يراد منه النفع. وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا معلما للناس الخير، فلا تنظر إلى مثل هذا ولا ترجو من ورائهم جزاء ولا شكورا، فمن انتفع فهذا خير له أولا، ثم خير لك أيضا ثانيا، فما من عمل يأتيه إلا وخيره يساق إليك وإلى من أرشدك وعلمك. ولو لم يهتدي فقد بلغت وأنذرت وقد برئت الذمة. بعض الناس، وقد وجدنا هذا في بعض البلدان، يشتكي بعض إخواننا وطلبة العلم في بعض البلدان من نزول بعض الناس إليهم من المتمشيخة، فإذا بهم يطلبون الناس، طبعا هو لا يطلبها صراحة، عنده عصابة من أهل تلك البلد يتآمر معها، في سلب أموال الناس من جيوبهم بطريقة الاستحياء. الشيخ نزل ويحتاج، تعرف، ترك ولده وأولاده ووطنه، لا بد أن نعطيه، ها، ولا بد أن ندفع له، ولا بد ولا بد. شكى إلي هذا بعض الإخوة في بعض البلاد تبا لأمثال هؤلاء المتمشيخة الذين يتاجرون بالدين. أقول تبا لهم، هؤلاء شوهوا صورة الدعوة في كثير من الأمصار والبلدان. يذهب هذا حتى إن بعضهم استأجروا مسرحا في إحدى البلاد الغربية، مسرح يدار فيه الرقص والغناء وغير ذلك، استأجروه مدة 3 أيام على أنه تقام دورة، ودفعوا مبلغا عاليا لا أريد أن أذكره حتى تعرف تلك البلد بعدين. على كل حال دفعوا مبلغا، من أين جاءوا بالمبلغ؟ 3 أيام ب50,000 بالنسبة لتلك البلد، يعني بعملتها 3 أيام. ماذا فيها؟ أن دورة في أصول الفقه وفي أصول التفسير في أصول الحديث في كذا في كذا في كذا، 5 أو 6 مواد، وجعلوا إعلانا الدورة، الدرس الأول لمدة 3 أيام يدفع 200 مدري 300 كذا، الدرس الثاني كذا، ادفع للدرسين تدخل الثالث مجانا، هكذا الإعلانات. ثم يدعون أنهم مشايخ، كأننا في بقالات ولا في سوبر ماركت ولا ماذا. ثم جمعوا هذه الأموال من جيوب الإخوة وطلبة العلم على أنهم من تلاميذ الشيخ فلان ومن تلاميذ العالم الفلاني، هم يمشون إلى هنالك بعصا هؤلاء العلماء. فماذا فعل لما وقعت أحداث سبتمبر، البرجين وسقطوا، تعرف، انتفضت بلدان كثيرة حول الدعوة، فألغيت هذه الدورة ذات 3 أيام. فرجع أولئك المتأكلون إلى أصحاب المسرح يريدون المال لأنه ألغي، قالوا ما في، أنتم منعتونا من إقامة حفلات في هذه 3 أيام. مفاوضات أخذوا النصف فقط. طيب هذا من جيوب إخوان والطلاب والإخوة العاملين الكدادين والكادحين، أهكذا بارك الله فيك يساق العلم؟ هذا علم؟ هذا تعليم؟ يتاجر بدين الله جل وعلا سحقا لهؤلاء، فضلا عن مآسي ذكرت لنا والله يشيب منها الرأس. فإياك يا بني أن تكون أو أن يسري إليك شيء من هذا البلاء وهذا الداء. اعمل بنفسك، كد واعمل، كل من عرق جبينك كما يقال، واعمل واجمع ما تستطيع في يومك وقوتك. لا تربط هذا بالعلم وبالدعوة، هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. فلا تنظر إلى أوساخ الناس، لا تنظر إلى أوساخ الناس، كن كما قلت عفيفا شريفا نزيها، بعيد عن كل هذا. أضف إلى هذا بارك الله فيك أيضا، لا تنظر إلى الثمرة الوقتية، فقد تدعو وقد تعلم ولا تظهر آثار الدعوة ولا التعليم على أولئك المدعوين من العامة والدهماء. ليس بالضرورة، لا بد أن تظهر إيش؟ ثمرة. قد تظهر فالحمد لله، وقد لا تظهر إلا بعد موتك، تظهر ثمرات وبركات هذه الدعوة المباركة التي بدأتها بعلم وعقل مع إخلاص لله جل وعلا في كل أحوالك وأوقاتك واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، يبارك الله لك إن قد يكون بعد الموت. هذا أضرب، ولعلي ذكرت لكم هذا غير مرة، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن، أوذي أشد الإيذاء، حذر منه علنا، وأوذي أصحابه حتى مات رضي الله عنه ورحمه. لكن هل رأى ثمرة هذه الدعوة؟ هكذا تنتشر في الدنيا شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، من العرب والعجم، من هم على عقيدة أهل السنة المحضة، يتدارسون كتبه فيقرؤونها ويتعلمونها ويحفظونها. هل رأى هذا؟ ما رأى ولا عايشه. هذه الناس إلى اليوم، كم بيننا وبين شيخ الإسلام رحمه الله؟ قرابة كم؟ قرابة 8 قرون ونحوها. هذه الناس في أدغال أفريقيا أو في أعلى سيبيريا ولا في أي مكان، يتدارسون كتبه رحمه الله تحفيظا وتعليما. هذا من الخير الذي يساق إليه بعد الممات. فعندما نقرأ قال شيخ الإسلام رحمه الله، يدعى له بالرحمة، قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله، بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله، ترفع الناس رؤوسها بهذا الإمام العلم. فهذه من بركاته رحمه الله ورضي عنه، لما علم وألف ودعا لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. إذن إذا أردت أن تصلح قومك فاسلك سبيل المصلحين، فاسلك سبيل أولئك المصلحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ابدأ بالأهم فالمهم، تلمس مع الناس أمرهم، وكن قريبا إليهم ومنهم، كن قريبا بعيدا، قريبا بعيدا، قريبا مما يمكن منك أن تفيدهم، بعيدا عما لا ينفعك ولا ينفعهم. فلا تسترسل معهم في كل حال، فتخرج من ماذا؟ فتخرج من الهدف المنشود، فإذا ما قلت حقا قد لا يقبل منك بسبب الهزال والهزال واللعب والاسترسال، فلا يصلح لا هذا ولا ذاك. فكن قريبا بعيدا، هذا بعض ما يحسن التذكير به في هذا المقام نقف عنده. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن أفضل تحقيق لشرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله. على كل حال، شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله طبع بأكثر من تحقيق، لكن من أمثلها تحقيق عتر. هذا سائل يقول: ما الحكم في حكم القول سامحنا يا رسول الله؟ هذه من العبارات الحادثة التي استحدثها كثيرون الآن، صحيح؟ أقول حادثة، وصارت تكثر وتراها في بعض المكتوبات وبعض العبارات: سامحنا يا رسول الله. وهذا بارك الله فيك عبارة غير مستخدمة عند السلف وغير معهودة، أعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا طلب المسامحة من الحي القادر الذي يسمعك، ليس غائبا، فضلا أن يكون ميتا أو ميتا، فضلا أن يكون ماذا؟ غائبا. تطلب منه المسامحة، كأنك تطلب منه ماذا؟ المسامحة. لما تقول لفلان سامحني، أي تطلب منه السماح والعفو. فأنت تطلب من إنسان أمامك حي قادر يستطيع أن يقول نعم أو لا، يسمعك، واضح؟ فلا يجوز مثل هذا الطلب، ويخشى على صاحبه من الوقوع في ماذا؟ في طلب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو دعائه أو الطلب منه عموما بعد وفاته، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا ضرب من ضروب ماذا؟ شرك بالله جل وعلا. هذا يسأل يقول: أكثر الكتب كتب المدارس يعني مليئة بصور الأرواح، ذوات الأرواح يقصد، فهل يجب علينا مسحها؟ وكيف أطبق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الواردة أظن في تحريم الصورة والصور؟ لا شك هذا بلاء بليت به أكثر الدول إن لم تكن كلها، أن يوجد مثل هذا التصوير، تصوير ذوات الأرواح للتعليم وغير ذلك، يعني في الكتب الدراسية. إن استطعت أن تطمسها وأن تفعل هذا بغير أن يؤاخذ ابنك أو بنتك أو يعنف أو يعني يهان أو يذل أمام إخوانه وأصحابه أو أصدقائه في المدرسة أو صديقاتها أو صاحباتها، فلا حرج أن تفعل هذا. لكن إن كان ثمة مثل هذا، بارك الله فيك، فهذا في حكم، يعني أقول كأنك مضطر إلى الترك خشية هذا الطفل لا يفهم، الطفل هذا لا يفهم، قد يفهمك تقول له حرام يقول لك نعم صحيح، لكن إذا ما ذهب إلى المدرسة وهو في السن الأولى أو الثانية أو الثالثة في الابتدائية يهان أمام زملائه، ويعني قد يعتدى عليه بالضرب ولا بكذا ولا بكذا وبكذا، يتأثر سلبا، فتأتي تقول له اصبر وكذا، ما يفهم مثل هذا، بارك الله فيك، لا يعيه الآن، فلا تكن عونا على ابنك، سدد وقارب، سدد وقارب قدر الاستطاعة. هذا يسأل سؤالا طويلا يحكي قصته، أن له رغبة في طلب العلم مع المشايخ يقول والرحلة إليهم، وعندي بنت عمرها 4 سنوات مع زوجة سابقة، يعني يقصد من زوجة سابقة، وأظنها معها تسكن، يعني يقول وهذه الزوجة السابقة لا تصلي وتكشف شعرها وتخالط الرجال يعني الأجانب، وإني أخاف على ابنتي من الرجال الأجانب، هل يجوز لي أن أستعمل المحاكم الأمريكية لاسترجاع بنتي إلي؟ يظهر من السؤال أنه هو من هذه الجنسية الأمريكية. إذا كانت هذه الزوجة السابقة لك كما تصف حالها لا تصلي وكذا بهذه، كيف تترك بنتك عندها؟ وإذا لا يوجد سبيل لأخذ ابنتك إليك واسترجاعها إليك إلا عن طريق هذه المحاكم، محاكم الأمريكان في هذا البلد، لا سبيل إلى هذا إلا بهذا السبيل، لا سبيل إلى تحصيل ابنتك إلا عن طريقها، لا حرج اضطرارا إذا أنصفوك، فأنت لا تطلب شيئا غير صحيح، وهو ماذا؟ يعني حضانة ابنتك. وهذا جائز كما قلت اضطرارا، فقد يحكمون بالحق، ولهذا دليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالهجرة إلى الحبشة وأرشدهم إلى النجاشي، وكان إذ ذاك إيش؟ نصرانيا، قال فإنه ملك لا يظلم عنده أحد، يعني يحكم بين الناس بإيش؟ بالعدل، يحكم بين الناس بالعدل، فإن ذهبت وتحاكمت إليهم لأخذ ابنتك لا حرج اضطرارا. يعني في تتمة للسؤال بس أنا تركتها عمدا، لأن بعض الطلبة أصلحهم الله، بعض الإخوة يسألون أسئلة ما في صبر، يريد الأجوبة، فإن لم يكن فإن كان وإن لم يكن، يريد الجواب كامل. لا لا، ليس الأمر كذلك، لا بد أن تصبر، هذه بنت لك، اصبر حتى تتحصل عليها قد بالطريقة النظامية التي لا تعرضك للامتهان ولا للاعتداء ولا لغير ذلك، ولا أن تتخلى، فهذه فلذة كبدك، ليس الأمر بالهين، بارك الله فيك. فلا نجيب عمدا عن بعض الأسئلة تركا، لأن هذا الاستعجال ليس حسنا، فإن لم يكن فإن كان، فهل لي أن أفعل، فهل لي أن أترك، هذا ليس يعني صحيحا، بارك الله فيك. هذا يقول سائل: رجل لا يستطيع أن يستنشق عند الوضوء لمرض أصابه في أنفه، فماذا يفعل؟ هل يتوضأ أم يتيمم؟ يتوضأ، وإذا جاء إلى الأنف قدر استطاعته طرف الأنف فعل، لم يستطع يتجاوز، لا حرج، لكن لا ينتقل للتيمم، يعني يمر الماء على أنفه. سائل يقول: هل يجوز حمل الطفل في الصلاة كلها إذا تضرر بوضعه في حال الركوع والسجود، لأنه يخمش وجهه بأظافره بسبب حكة شديدة، أو هل يجوز إمساك يده في حال الركوع والسجود حتى لا يجرح نفسه؟ لا حرج، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع من؟ بعض أحفاده كالحسن والحسين، لما دخل عليه وهو يخطب فنزل عليه الصلاة والسلام وحملهما، كذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم حملهم أيضا أو ارتقوا على عاتقه الشريف ويصلي، وهكذا لا حرج في هذا إذا كان كما جاء في السؤال أنه يتضرر، لكن ينبغي الانتباه في حين الركوع والسجود، قد تحمله أو يحمله أبوه، ففي حال الركوع قد يسقط على رأسه، يجب الانتباه، يجب الانتباه قدر الاستطاعة، وإذا أمكن أن لا يصحبه معه إلى المسجد فيتركه في البيت ليريح ويستريح، ليريح غيره ويستريح من هذا البكاء وهذا العوير وهذا، كما يقول يخمش أظافره، يخمش وجهه بأظافره، فقد يخمش وجهه وقد يخمش وجه غيره، فلا يضر نفسه ولا يضر غيره، فيتركه عند أمه فتحسن إليه في بيته. هذا سائل يقول: هناك أحد طلاب الجامعة عنده حساب لنشر رسائل عن بعض المسائل العلمية، وهو يتاجر في الساعات، يتاجر أيضا في الساعات التي تنبه على أوقات الصلوات، وصار ينشر دعايات لهذه الساعات عبر حسابه، ويأتي بكلام عن فضل بعض العبادات أو الأوقات، ثم يستغل هذه الدعاية لشراء تلك الساعات، يعني لبيعها يقصد، فما هو الرأي؟ هذا السؤال يقول أنه أحد طلاب الجامعة، يقصد الجامعة الإسلامية، وهو يتاجر في الساعات. هذا الطالب الذي جاء إلى الجامعة لو راجع التأشيرة التي أعطيت له من هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة، وهي تأشيرة ماذا؟ طالب منحة للجامعة الإسلامية، طالب يعني منحة منحتها إياه أو منحه إياها الملك، لأنها تأتي من قبل الديوان الملكي، جيد، على أن تكون طالبا في الجامعة، وفيها أنه لا يجوز له أن يتاجر ولا أن يعني أن يعمل أعمالا غير طلب العلم الذي جاء من أجله، فلا يتاجر ولا يشتغل بكذا ولا إلى غير ذلك، يعني يتفرغ ليش؟ لطلب العلم، أعطوك مسكنا وأعطوك مكافأة، فاتق الله عز وجل وتفرغ لها. هذا الفعل من الخيانة وعدم القيام بالأمانة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأنت قبلت، أعطوك التأشيرة، إما تقبل وإما إيش؟ ترفض. إذا كنت تريد فعلا أن تكون أعمالك لله خالصة تفي بالحقوق على وجهها المطلوبة شرعا، فهو آثم بهذا الفعل، آثم بهذا الفعل، لم يطبق العهد الذي قطع عليه. هذا أمر ولا يسوغ له مسوغ أبدا لو فعلت ما فعلت. فالآية والنصوص في الوفاء بالوعد والعهد ظاهرة. هذا أمر. الأمر الثاني كونه يشتغل بنشر الرسائل العلمية أو بعض المسائل، الله أعلم بهذا النشر، هل هو نشر صحيح ولا نشر مبتور، أو نشر ماذا؟ مبتور، أو ينتقي على وفق ما يريد ويهوى في هذه المنشورات، فلا يوثق بكل نشر ينشره هو ولا غيره، لا بد أن يكون النقل موثقا صحيحا غير مبتور، غير مبتور. ثالثا أنه ينشر في هذا المقام دعايات، هو هذا المحل محل ماذا؟ يعني هذا الموقع ولا هذا المكان الذي ينشر فيه الحساب، هذا ماذا يريد منه؟ يعني ينشر دعايات، دعايات لماذا؟ هو يريد أن يفيد الناس كما يدعي بنشر المسائل العلمية، ولا يريد ماذا؟ الدعايات. بمعنى دعايات هذه له عن هذه الساعات. طيب لو جاءه آخر يريد أن ينشر أقلاما، قال له خذ دعاية أيضا عندك. جاءه ثالث يريد أن يبيع العمائم والسراويل، ينشر؟ إيش هذا؟ ما صار هذا محل لنشر المسائل العلم ومواقع العلم ومقالات العلماء؟ وقد يأخذ من الطالبين أموالا، أنشر لك قلمك وأخذ منك، أنشر لك دعاية عن سروالك وأخذ منك إما سراويل وإما أموالا، ولا ماذا؟ صارت ألعوبة. فمثل هذا الفعل كما قلت لك تنزه عنه يا طالب العلم، تنزه يا أخي، كن عفيفا. تريد أن تشتغل، تريد أن تعمل، اعمل عملا صحيحا لا خيانة فيه ولا غدر ولا نقض للعهد. تريد أن تتاجر، اترك واطلب إنهاء المنحة وارجع إلى بلدك بارك الله فيك، وحاول أن تتاجر من هناك. التيمي رحمه الله إبراهيم يقول: قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. كيف بالذي يشتغل في كثير الدنيا؟ ماذا سيحصل؟ وهذا يسأل، نعم، استغلال العبادات، يقول يستغل هذا، نعم، ويأتي بكلام عن فضل العبادات أو الأوقات يستغل بها في الدعاية. هذا من المرض، هذا إيش؟ من المرض والبلاء، يعني مخالفات تلو مخالفات. هل أهل العلم وأهل الفضل والأحاديث الواردة قبل ذلك في فضل العبادات وأوقاتها جعلت لمثل هذه الدعايات تستغل للدعايات؟ كما يقولون ساعة الفجر، ساعة العصر، ساعة الماء، كذا، ها؟ دعايات أتي بأحاديث في أوقات الصلوات. والإشكال بارك الله فيك، حتى هذه الساعات صارت مشكلة حقيقة، هي تقريبية، مثلها مثل التقاويم،
ما أذن، أذن، تأخر عن الوقت، قدم الوقت، أخر الوقت. صارت الناس هذه الأحاديث الشريفة في بيان أوقات الصلوات معطلة. لو خرج إلى في سفر ولا في حضر ما عنده ساعة، خلص الحجر حق الساعة، هذا البطارية ما في، إيش يفعل؟ لا يدري متى يؤذن الأذان ولا وقت الأذان، دخل الوقت ألم يدخل، كيف؟ فهمتم؟ ثم يأتي أمثال هؤلاء فينزلون أحاديث الأوقات على ومناقب وفضل الصلاة في وقتها وكذا وكذا، يأتون بدعاية لهذه ماذا؟ الساعات، هي تقريبية مثلها مثل هذه التقاويم التي فيها أذان الفجر أذان العصر إلى آخره، مقربة مقربة فقط. نعم، وفقكم الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.